إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب هذه الليلة من المحاضرات عن علامة سلفي مغربي كبير نجم في السماء، تحتار كيف تختار في تصنيفه، هل هو محدث أم أنه متخصص في العقيدة أم أنه متخصص في الفقه أم أنه متخصص في علم الحديث أم أنه متخصص في علم النحو أم أنه متخصص في علم العروض أم أنه رحالة أم أنه متخصص في علم اللغة أم أنه متخصص في التاريخ أم أنه متخصص في الصحافة أم أنه متخصص في النحو. ولو قلنا إنه بلغ رتبة في هذه العلوم بحيث قل من يصل إليها ما أبعدنا النجعة. وفاتني أن أذكر أنه صحفي مخضرم أيضا. هذا العلم إمام من أهل المغرب، ورث العلم في بيئة علمية من أب وأم وجد وجدة، طاف وأفاد واستفاد من جل علماء البلاد، فعاش طفولته في المغرب وأصل أجداده من الجزائر، ثم لما رأى أن الاحتلال الفرنسي والإسباني، إذ أن فرنسا احتلت شمال المغرب وإسبانيا احتلت جنوبها، لا تمكنه من أن يحمل دعوته كما ينبغي، انتقل إلى مصر والتقى هناك بكبار علماء مصر، ومن ثم لما التقى بالعلامة الزنكلوني السلفي المصري قال له: لا تأخذ شيئا لن تجد بغيتك في طلب علم الحديث. فالتقى بالشيخ محمد رشيد رضا وبالشيخ أبي السمح إمام الحرم المكي فيما بعد، ثم عمل رحلة دعوية نشر فيها العقيدة الصحيحة في قصص عجيبة ذكرها في كتابه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة، وتحول بعد مصر إلى السعودية، ومن السعودية التقى بكبرائها وعلمائها فأفادهم واستفاد منهم، فكان شيخا للشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ في علم العروض، وتلميذا له في التوحيد، وكثر لقاؤه بالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وكان الشيخ ابن باز يقول عنه: هو شيخي في التوحيد. ذلكم العلامة الذي نتكلم عنه هو العلامة محمد تقي الدين الهلالي، الإمام المتفنن الشاعر الأديب اللغوي الرحالة. مات من قريب، مات في الدار البيضاء في المغرب سنة 1408 للهجرة الموافق 1987 للميلاد. المصادر التي تكلمت عنه شحيحة وقليلة، ويسر الله لي منذ فترة تتبع أخباره من كتبه ومقالاته التي ترجمت بالعربية والتي كتبت ونشرت بالعربية وغيرها. وجل كتبه عبارة عن مقالات، وأهم تراجم حياته كتبه، إذ هو كثير الاستطراد في ذكر قصصه وأحواله، ولا سيما في ديوان شعره المسمى منحة الكبير المتعالي في شعر محمد تقي الدين الهلالي الذي لم ينشر بعد ورقم على الآلة الكاتبة، وقد حصلت نسخة منه بفضل الله ومنا من قريب. أفرده باحث مغربي اسمه مخلص السبتي في كتاب سماه السلفية الوهابية بالمغرب تقي الدين الهلالي رائدة، وقد نشر في سنة 93، وهو من منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، ويقع في 163 صفحة، والكتاب ناقص وعليه مؤاخذات كثيرة. وقد انتبه طلبة العلم في هذه الأزمنة من خلال مدح الكبار من العلماء، وسيأتيكم طرف من كلامهم إن شاء الله تعالى إلى أهمية دراسة هذا العلم. فكتب عنه أو يكتب عنه أخونا النبيل الباحث الأستاذ خالد الزهراني رسالة أو طروحة للماجستير في الجامعة الإسلامية بعنوان تقي الدين الهلالي وجهوده في الدعوة إلى الله، ويكتب أيضا عنه أخونا الأستاذ عبد الرحمن العميسان طروحة للماجستير في الجامعة الإسلامية أيضا بعنوان محمد تقي الدين الهلالي وجهوده في العقيدة. هذه هي المصادر الجذرية لترجمة هذا الإمام، وبقيت مصادر تبعية كثيرة وجلها من المجلات والكتب المعهودة، ولا داعي للإطالة إذ الكلام كثير جدا عنه. وقبل أن أفصل أذكر لكم مثلا ترجمة موجزة جدا نشرت في ذيل مقالة له في مجلة البحوث الإسلامية العدد الثامن ذو القعدة ذو الحجة عام 1403 محرم صفر عام 1404 الموافق 1983، ففيها الدكتور محمد تقي الدين الهلالي الأستاذ بالجامعة الإسلامية سابقا والداعية الإسلامي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب العربي، ولد بسلجماسة تفيلات سنة 1311، حصل على الدكتوراه في الأدب من جامعة برلين، وعلى درجة أستاذ مساعد ثم على درجة أستاذ من جامعة بغداد، كان محاضرا في جامعة بون في ألمانيا، وأستاذا في جامعة بغداد، ثم أستاذا في جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية، ثم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ويقولون في ذاك الحين سنة 83 وكان الشيخ حيا، ويقوم الآن بالدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة في مساجد الدار البيضاء بالمغرب. مؤلفاته كثيرة، وذكروا شيئا من مؤلفاته. وحتى نعرف قيمة هذا العلم أستحضر شيئا عاجلا سريعا، فأقول لم أسمع ولم أرى مثله إلا شيخنا، وبينه وبين شيخنا الإمام الألباني مشابهات كثيرة جدا، وكان عالما بالتوقيت وحريصا على التوقيت، وكتب كتابا في أصول التوقيت وبيان أن أوقات الصلوات خطأ، وكان شيخنا يمدحه في هذا الباب والتقى به ومدحه، وبينهما مراسلات، وقد حصلت بعض أخبار الشيخ الألباني من خلال مراسلات أرسلها الشيخ الهلالي لبعض إعلامي هذا العصر، وألف كتابا مختصرا سماه الدليل القويم في صفة صلاة النبي الكريم، ثم ذكر صفة صلاة النبي مطولا مدللا، وله كتاب في بيان أن وجه المرأة ليس بعورة. ومن العجيب أنك أينما نظرت وكيفما قومت عجبت، فالمصحف الذي يعتمده المسلمون اليوم والذي طبع أو نشر منه مئات الملايين باللغة الإنجليزية من ترجمته، فالمجمع المصحف الشريف في المدينة النبوية يطبع ترجمته للقرآن الكريم. ومن العجيب أنه يتقن الألمانية والإسبانية والإنجليزية والعبرانية والبربرية، ثم أصبح ضريرا وأصبح يتقن لغة بريل في أواخر حياته، ولذا يستحق المدح. أذكر لكم ما دونه أخونا الفاضل الأستاذ عبد الأول ابن العلامة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، فذكر في كتابه الذي طبع حديثا في مجلدين بعنوان المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله وسيرته وأقواله ورحلاته، ودون فيه ما سمعه واستفاده من أبيه في مجالسه. فأذكر لكم على وجه العجلة أخبار الشيخ الهلالي على لسان شيخ حماد الأنصاري رحمهما الله. والشيخ حماد التقى بكبار العلماء ومن كبار محدثين العصر، والتقى بالأئمة الكبار الكبار. اسمعوا ماذا يقول عن الشيخ تقي الدين الهلالي. يقول: سمعت الوالد يقول. من الذي يقول سمعت الوالد؟ عبد الأول. سمعت الوالد يقول تقي الدين الهلالي أخرجه من المدينة أميرها ابن إبراهيم، لأنه يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر بشدة. وقد ذكر هو في كتابه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة أنه كان يأبى أن يقتصر في دعوته على حوالي الحرم، وكان يخرج للبدو، وكانوا على عقيدة فاسدة، وكان ينشر فيهم التوحيد، فخشياه أن تقوى شوكته وأن يحمى ظهره بهذه القبائل، فأخرج من المدينة ودرس في المعهد السعودي في مكة المكرمة. قال: ثم عاش في العراق مدة بعد خروجه من المدينة، بقي يتردد على العراق 35 سنة. يقول الشيخ علي الطنطاوي في مذكراته: لما زرت الزبير بالقرب من البصرة وجدت أثرا حميدا وتلاميذا للشيخ تقي الدين الهلالي. أعود إلى الشيخ حماد الأنصاري، يقول: ثم عاش في العراق مدة بعد خروجه من المدينة وتزوج هناك، وكان شاعرا يمتاز بميزات نادرة. وقد أصهر الشيخ الهلالي في البصرة إلى الشيخ محمد الأمين الشمقيطي، وهو غير صاحب أضواء البيان، على خلاف ما ذكره صاحب ذيل على الأعلام الزركلي أخونا البحاثة أحمد العلاون حفظه الله. قال: وهو قد تزوج ابنة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والعلامة محمد الأمين الشنقيطي الذي كان في البصرة ليس هو صاحب أضواء البيان. يقول: قلت له مرة: علمك هذا لا يستفاد منه، فالمغاربة يشتكون من شدتك، فلو خففت. قال: فغضب علي وقال: لم تسر الأمور معي إلا بشدة. كان شديدا في دين الله، ولكنه في موطن الحلم كان حليما. قال: وخف بصره في آخر عمره حتى أصبح لا يرى. يقول أيضا عبد الأول: ثم قال الوالد: كان يعرف من اللغات العبرية والألمانية والإنجليزية والإسبانية بجانب العربية. واسمعوا ماذا يقول، وقد صدق فيما قال. قال: بحيث لو أنه كان في زمن الأصمعي لسلم له أنه إمام في العربية. وكان لما يختلف محمد رشيد الرضا وشكيب أرسلان الأمير أمير البيان، لما يختلفان في فصاحة كلمة كان يحكمان بينهما الشيخ تقي الدين الهلالي. وقد ظفرت بمجموعة مراسلات حل فيها الشيخ تقي الدين الهلالي بإشكالات بين رشيد رضا وبين شكيب أرسلان. اسمعوا ماذا يقول، ويقول أيضا عبد الأول: وسمعته، أي سمعت والدي يقول إن تقي الدين الهلالي كان جاري في حي المصانع في المدينة. قال: وقد سافر إلى دولة السويد. قال: وما ترك بلدا إلا ساح فيه سواء شرقا أم غربا. وقد وصل إلى الصين، وشاهد في سياحته هذه أمورا عجيبة كان يحكيها لي. وقد ظفرت بمقالة له اسمها الشمس في منتصف النهار، ذهب فيها لرحلة إلى بلاد النرويج الذي تمكث الشمس 4 أشهر فيها داعيا إلى الله عز وجل. واسمعوا ماذا يقول تلميذه الحاج أحمد هارون من تطوان وكان رفيقه في هذه الرحلة، يقول: لم يكن شيخنا ليضيع وقتا مهما كان يقرأ، وكان قد مشى بسيارته للنرويج، يقول: كان يقرأ ويكتب الأشعار وهو في السيارة، يقضي يومه من الصباح إلى المساء في علم وتعليم وذكر وتأليف. كانت له رغبة قوية في الذهاب إلى المناطق التي لا تغرب عنها الشمس، فقمت معه برحلة قصدنا فيها شمال النرويج وبالضبط بلدة نريك حيث تسود الظلمة 3 أشهر متتالية. يقول: يتميز أستاذنا باتصاله بالشعب، فأي شخص صغير أو كبير يستطيع أن يوقفه في الشارع ويتحدث معه، كما كان بيته مفتوحا دائما، فتجد الأفواج تأتي إلى منزله وهو لا يمل من الترحاب والإكرام. وكان يقوم بنفسه قبيل صلاة الصبح فيسخن لنا الماء لنتوضأ به. كان حافظا لكتاب الله، متقنا لقراءاته، يحفظ كتاب الله على القراءات جميعها، عارفا بالصحيح والشاذ من القراءات. نعود إلى الشيخ حماد الأنصاري، يقول عنه: في الحقيقة وقد قال هذه المقولة، وقد التقى بالكبراء، وتذكروا أنه رأى والتقى بكبار علماء الأمة من أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ بن الألباني، ومعذرة على إن بدا شيء من جفا ولا سيما في حق شيخنا، فأستغفر الله منه، فأنا ناقل. يقول شيخ حمد الأنصاري: في الحقيقة لم ألتقي مع رجل يحوي علما جما في فنون عديدة مثل الدكتور الهلالي، وقد مضت علي للآن 45 سنة ولم أرى مثله. ويقول أيضا إن الشيخ الهلالي تقي الدين، ونسبته للهلال الجد 11، وليست النسبة لبني هلال لا، وإنما هو، وسيأتينا نسبه إن شاء الله، حسيني قرشي. يقول إن الشيخ تقي الدين الهلالي ضيعه تلاميذه، أي لم ينشروا علمه، وهذا حق. ولي فترة أتصل بالهندي والمغربي والجزائري وألمانيا وغيرها، أتتبع أخبار هذا الشيخ، ووجدت له من التلاميذ من العدد الكبير والجم الغفير، وكلهم أصحاب علم وفضل. واسمعوا ماذا يقول أيضا. يقول إن الشيخ تقي الدين الهلال المغربي كان في اللغة العربية إماما، وكان على مذهب الظاهرية، لا، كان وقافا عند الدليل. والظاهر إن علق في ذهن رجل أو عالم ما زاحه أحد عنه إلا بدليل أقوى منه، وليس العلم إلا أن نقف مع ظواهر النصوص الثابتة، وأن نوائم بينها وبين المعاني، وأن نعلم متى نقف عندها ومتى نتجاوزها إلى المعاني. يقول عنه: وهو شيخي استفدت منه كثيرا، وكان سلفي العقيدة. ويقول: لو قرأت كتابه في التوحيد لعلمت أنه لا أحد يعرف التوحيد الذي في القرآن مثله. وكتابه اسمه سبيل الرشاد في هدي خير العباد، طبع في المغرب في 6 أجزاء، في 6 أجزاء في 3 مجلدات. مضى أو مر في كتابه على توحيد الربوبية من أوله إلى آخره من القرآن، من الفاتحة للناس، ثم مرة أخرى على توحيد الألوهية، ثم مرة ثالثة على توحيد الأسماء والصفات، وتحت الآيات أدرج الأحاديث والآثار والأقوال، أقوال الأئمة المعتبرين المحققين أمثال ابن القيم وابن تيمية والشيخ محمد بن الوهاب وغيره. لا أريد أن أبقى مع الشيخ حماد، مع أنه يقول صحبته في دراسته في تدريسه من تلاميذ الشيخ أئمة كبار. ولو أني في الحقيقة أفضت الكلام في كل باب من أبواب العلم وما وقفت عليه من أخبار في أي علم من العلوم لاحتجت لعدة محاضرات، فأنا عاجز وأنا أحتار ماذا أختار، وقد جاءت المحاضرة على الحال بعد اعتذار الأخ الفاضل صاحبها شيخ خالد العنبري بسبب سفره، فجئت على الحال غير مرتب الأولويات، وهذه الأوراق جزء يسير من ترجمته. أما اسمه فهو العالم المغربي والعلامة اللغوي والداعية الشهير ناصر السنة وقامع البدعة المجاهد الشيخ الدكتور محمد التقي ابن عبد القادر ابن محمد ابن الطيب ابن أحمد ابن عبد القادر ابن محمد ابن عبد النور ابن عبد القادر ابن هلال ابن محمد ابن هلال ابن إدريس ابن غالب ابن محمد المكي ابن إسماعيل ابن أحمد ابن محمد ابن أبي القاسم ابن علي ابن عبد القوي ابن عبد الرحمن ابن إدريس ابن موسى ابن إسماعيل ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نسبتنا، يقول الشيخ الهلالي في موجود بخطه، نسبتنا إلى الحسين بن علي قد ذكر ذلك غير واحد في أنساب أهل البيت من المغاربة، وأقر بهذا النسب السلطان الحسن الأول حين قدم بلادنا سنة 1311. ونسبة الهلالي إلى جده الحادي عشر هلال بن إدريس، اشتهر بتقي الدين، وسبب ذلك أن والده رأى في المنام قائلا يقول له إنه سيولد لك غلام فسمه محمد التقي فكان ذلك. ويقول وقد سألني مرة بعض شيوخ الهند وعاش فيها فترة عن اسمي فقلت له محمد التقي فقال الشيخ لا تقي إلا بالدين فأنت محمد تقي الدين. واسم أمه رقية بنت الحسن. كنيته أبو شكيب أو أبو شكيب شكيب أرسلان، كان يحب شكيب أرسلان، وكان علامة غيورا على دين الله في فترة راج فيها الفساد ووجد فيها الاستدمار، ولا أقول الاستعمار. ولد الشيخ بالقرية تسمى الفرخ في المغرب عام 1311، وقد جاء أجداده من الغرفة من الجزائر. كان والده فقيها وإماما في الفرخ، وكان نائبا عن القاضي. أتم من نظرة إلى أوضاعه الاجتماعية وأسرته، والعجب أن أولاده أيضا ضيعوه، فقد اتصلت بابنته خولة المقيمة في العظمية في بغداد، وأخبرتني أنه لا يوجد عندها كبير خبر عن أبيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن العجب يزول لما نعلم أن الشيخ تقي الدين الهلالي تزوج 9 من النسوة. حيث الأماكن التي سافر فيها واستقر فيها، وتوفي رحمه الله عن 3 منهن، فتزوج عائشة بنت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العراقية البصرية، وتزوج في ألمانيا، وكان من سنة 1946 إلى سنة 1951 في ألمانيا، ونال هنالك شهادة الدكتوراه في تحقيق كتاب البيروني الجماهر الجواهر، ورد فيه على المستشرقين، وأعجب به الألمان إعجابا شديد. وفي تلك الفترة قامت الحرب العالمية الثانية وفسح المجال، وقد أنشأت إيطاليا إذاعة، فأنشأت ألمانيا إذاعة لمحاربة فرنسا وإسبانيا، فكان مسؤولا عن القسم العربي في مهاجمة فرنسا وإسبانيا من ألمانيا، فكان هو مسؤولا عن تلك الإذاعة العربية. وفي ألمانيا تزوج فاطمة فوكاتسكي، وثم تزوج في الجزائر يحياوي الكبيرة، وتزوج أيضا بامرأة في السعودية وأخرى في المغرب وواحدة في العراق. وأولاده كثر، له ابن اسمها عائشة توجد بالقريطرة بالمغرب، وهي زوج تلميذه عبد الكبير البكري، ولها ابنة بلغني من قريب أنها ناقشت رسالة ماجستير في الجزائر عن جدها والد أمها، أي عن شيخنا الهلالي، لكني لم أظفر بهذه الرسالة للآن. وله ابنة اسمها صفية، وكانت مديرة مدرسة في الشرقية وهي الآن في الرياض، وله أمامة أيضا في السعودية، وله خولة وهي أستاذة في الأدب العربي درست في جامعة بغداد، ولها دراسة مطبوعة في جزئين عن دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج. وأما أولاده الذكور فأكبرهم شكيب وهو الآن وهو من وليد العراق سنة 1938، وهو الآن في الرياض على غالب الظن، وكذلك له ولد اسمه عبد المؤمن وهو من وليد سنة 1940، وهو مقيم كان مقيما في ألمانيا والآن مقيم في إسبانيا. بدأ الهلالي بطلبه للعلم منذ نعومة أظفاره، حفظ القرآن في سن مبكرة، يقول يحدثنا عن نفسه: قرأت القرآن على والدي وجدي فحفظته وأنا ابن 12 سنة، وكان والدي ينوي أن يبعثني إلى مجود الوقت الشيخ أحمد بن الصالح لأقرأ عليه ختمة بالتجويد، فعاجلته المنية فبعثتني إليه أمي، فقرأت القرآن من أوله إلى آخره بالتجويد على شيخ مذكور، فكنت أكتب كل يوم ربع جزء في لوح من حفظي وأدفعه إليه صححه على حسب الرسم العثماني، ثم يقرأه هو وأنا أسمع، وبعد ذلك أقرأه أنا وهو يسمع، وإن أخطأت يصحح لي خطائي. ثم بقيت فترة دون تعلم وسافرت إلى الجزائر لطلب المعيشة والرزق في عام 1333. أول من التقى عليه الشيخ محمد بن حبيب الله شنقيطي، استشاره في الطلب والرحلة إلى تونس أو الجزائر، فقال له الشيخ: أمكس عندي حتى تتعلم مبادئ النحو وحينئذ تسافر إلى إحدى المدارس العليا. قال: فقرأت عليه مختصر خليل ودرست عليه علم النحو حتى نبغت فيه. وكان الشيخ يحبه كثيرا، مكث عنده 7 سنوات، وأثنى على الهلالي وهو صغير وكان يقول عنه: لم أرى مثله في الزهد والتقوى ومكارم الأخلاق. نشأ الشيخ في بداية عمره نشأة صوفية كأبيه وجده، ونشأ تيجانيا حتى كشف زيفها وخبر حالها، فألف كتابا فيها سماه الهدية الهادية في الرد على الفرقة التيجانية. تحمس لطبعه الشيخ من باز وطبع ووزع، وبعد المغرب ما استطاع القيام فيها بسبب عدم الحرية التي هيئت له، سافر إلى مصر وأقام سنة واجتمع فيها هناك بمحمد رشيد السلفي وبمحمد الرمالي والشيخ حسن عبد الرحمن والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وحضر دروس القسم العالي في الأزهر. قال: وأنا في مصر قرأت كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود وقد طبع في الهند، فظهر لي أنه لا تزال بقية من علماء الحديث في الهند، فعزمت إلى السفر إلى الهند. فطاف، وله قصص وأحوال في كتابه دعوة إلى الله في أقطار مختلفة في مصر ولا سيما في صعيدها، جديرة بأن تنظروها وأن تقرؤوها. سافر الشيخ إلى الهند واجتمع بعلماء الحديث ودرس في مدارسهم وأقام 15 شهرا، وأخذ العلم والإجازة في علم الحديث عن أفضل من وجد هناك وهو الشيخ المبركفوري، وقرأ عليه طرفا من الكتب 6، وكذلك قرأ على الشيخ محمد بن حسين بن محسن الأنصاري اليماني طرفا من هذه الكتب، وكان يمانيا مقيما في الهند. ثم توجه بعد ذلك إلى العراق وأقام فيها 3 سنوات، والتقى بالشيخ محمد الأمين، وكان له أثر بارز كما ذكرنا عن الشيخ طنطاوي. ولما أراد أن يتوجه إلى السعودية وأخبر الشيخ رشيد رضا، يقول الشيخ الهلالي: حملني الشيخ محمد رشيد رضا رسالة إلى الملك عبد العزيز آل سعود يقول فيها إن محمدا تقي الدين الهلال المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق، فأرجو أن تستفيدوا منه. بقي في ضيافة الملك عبد العزيز، وعين إماما في المسجد النبوي، اشترط على الملك أن يسبح بتأودة 11 تسبيحة في الركوع والسجود، فأبوا، فأبى الإمامة، فكانت قرة عيني في الصلاة. فعين مدرسا، ثم عين رقيبا للمدرس في المسجد النبوي، وكان ذلك في سنة 1946. وذكر قصصا مع علماء الحجاز. ومن عجائب الأمر أن الشيخ محمد بن إبراهيم كان يقول: الشيخ الهلالي شيخي في العروض وأنا شيخه في التوحيد. وهو في الهند رحل إلى في الإجازة الصيفية إلى أفغانستان، ورأى الخرافات هناك. وهو في الهند حاول أن يتعلم اللغة الإنجليزية. يقول: كنت في الهند أستاذا في كلية ندوة العلماء بدعوة من السيد سليمان الندوي، ورأيت أنه لا بد لي من تعلم لغة أجنبية، إذ لا تتم الثقافة في هذا العصر بدون تلك، واللغة السائدة في الهند هي الإنجليزية، فبدأت أتعلم الإنجليزية من تلاميذي وغيره. كان طالب علم، لا ينبل طالب العلم حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. التلاميذ عندهم إنجليزي والشيخ ما عنده إنجليزي، تعلم الإنجليزية من تلاميذه. قال: فظهر لي وأنا في البداية أن لغة أهل الهند الإنجليزية لا تتفق مع نطق وفصاحة الإنجليز، فما عجبتني. قال: فسألت فأعلمت أن هنالك رسالية نصرية نصرانية في الهند صاحبها كندي، فذهبت إليه وعرضت عليه أن يعلمني الإنجليزية بالأجرة، فأبى وقال لي: أعلمك ولا أخذ أجرة، ولكن إذا التزمت أن تحضر مجالس الوعظ التي ألقيها في الرسالية تتقدم في اللغة الإنجليزية. فقلت له: أنا لا أزال بعد مبتدئا، لا أفهم الوعظ. فقال لي: احضر وأنا أعطيك 3 دروس في كل أسبوع، مدة الدرس الواحد نصف ساعة. فالتزمت الحضور، وكان رجلا كهلا قد تجاوز 50 وليس عنده نشاط ولا تحمس للدعوة، وإنما يسعى للمعيشة، فلم يستجب له إلا القليل. يا من تحملون الدين للمعيشة لم يستجيب لكم إلا القليل. ولم يكن يحضر دروس وعظه إلا 3 أشخاص، فصرت أنا الرابع. فلما كان رأس السنة الميلادية نشر إعلانات في الصحف أنه سيعرض قصة حياة عيسى وسيرته بالفانوس السحري، فحضر كثير من الناس حتى امتلأت الرسالية، ودعا قسيسا يساعده، فكان يتعاقبان إلى آخره، حتى أنه ناقشهم ورد عليهم، ورأى ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية لجورج سيل، وذكر أن فيها أشياء ساقطة وفيها تحريف وإلى آخره، وألف كتابا سماه البراهين الإنجيلية في إثبات أن عيسى بريء من الألوهية. قرأ فيه الإنجيل بعدة لغات فيما بعد، وأثبت أن عيسى ليس بإله من الإنجيل، وإنما هو عبد، بعد نقاش طويل، وأخذ منهم الثمرة تعلم اللغة الإنجليزية في قصة طويلة ذكرها في كتابه البراهين الإنجيلية. رحل إلى ألمانيا، وكتب شكيب أرسلان، وقد نزل عنده ضيفا في سويسرا في جنيف، قال: كتب إلى أحد أصدقائه في وزارة الخارجية في برلين يقول له: عندي شاب مغربي أديب ما دخل ألمانيا مثله، وهو يريد أن يدرس في إحدى الجامعات، فعسى أن تجد له مكانا لتدريس الأدب العربي براتب يستعين به على الدراسة. فجاء الجواب بالموافقة، وكان ذلك في سنة 36، وحصل طروحته هناك. تكلم عن سبب ذهابه إلى أوروبا، فقال: عاشرت الأوروبيين وخلطتهم في مدنهم وقراهم سنين طويلة. قالوا: إنما سافرت إلى أوروبا بعد سن 40 للحصول، وانتبهوا، على شهادة جامعية تمكنني من الدخول إلى الجامعات في البلاد الآسيوية والإفريقية لنشر الدعوة بين المعلمين والمتعلمين، لأن الآسيويين والإفريقيين غلوا في تعظيم الشهادات العالية وأصحابها حتى صارت عندهم هي كل شيء، فمن حصل عليها صار حديثه مقبولا، صار حديثه مقبولا، وصار في نظرهم عالما ولو كان أجهل من حمار أهله، كما قال الشاعر: ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري. الشيخ مكث في العراق فترة، درس في عدة كليات طال المقام بها، مكث فيها 35 سنة غير متتالية، تخللتها أسفار، تجنس بالجنسية العراقية وأراد أن يبقى عراقيا، وقد ظلموا بغداد من سموها دار السلام، فلم يكن له لم يكن يخطر له الرجوع إلى المغرب على بال لولا ثورة عبد الكريم قاسم التي نشرت الرعب والخوف في العراق وأطلقت العنان للشيوعيين يفعلون ما شاءوا بعد أن كانوا مسجونين في زمن الحكم الملكي. وطمع عبد السلام عارف حاكم العراق في فترة من الزمان برجوع صاحبنا الهلالي إلى العراق بعد أن غادرها إلى المغرب، فهو الهلالي يقول في كتابه الدعوة إلى الله صفحة 116-117 يقول: والرئيس عبد السلام عارف من أخص إخواننا السلفيين، وهو وفرقته قاموا بالانقلاب ولم يشاركهم عبد القريب قاسم إلا بموافقته، قال: وقد أخطأ رحمه الله في ذلك الانقلاب، وكان أول من صلى ناره، فقد حكم عليه بالقتل وسجن سنين وعذب، ثم أسعده الحظ حتى تمكن من قتل عدوه في أواخر الأمر وشريكه في أوله واستولى على الحكم. قال: فكتب إلي بخط يده وأنا في المغرب يقول: نحن تلامذتك ونحن سائرون على الخطة التي اقتبسناها من دروسك، وأبواب العراق مفتحة في وجهك، فأقبل إلينا. فشكرته على ذلك ولم أقبل دعوته، وما أدري كيف شعر بذلك أخونا السلفي الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي، فكتب إلي يقول: علمت أن عبد السلام عارف من تلامذتك، وهذه فرصة لا تضاع، فهلما نسعى في عمل شيء ينفع الإسلام والمسلمين. فاعتذرت له ولم ينشرح صدري لذلك لأني لم أتوقع نجاحه. شيوخه كثر، من شيوخ العلامة الهلالي الشيخ محمد بن عربي العلوي، وهو الذي كان سببا في رجوعه إلى الجادة من التيجانية، وفي كتابه الهدية الهادية مناظرة طويلة مهمة جرت بينه وبين شيخه هذا، رجع على إثرها إلى الحق. وكذلك من تلاميذه الشيخ الفاطمي الشرادي، ويقول الشيخ: لي شيوخ آخرون مغربيون ضربت عن ذكرهم صفحا لأن عقيدتهم لم تكن مرضية، ولا أرتضي من شيوخ المغاربة من حيث العقيدة إلا الشرادي والعلوي. خارج المغرب من مشايخه محمد حبيب الله شنقيطي، لازمه 9 سنين الشيخ أحمد سكيرج، ودرس الشيخ عليه ودرس أولاده عبد الكريم وابن أخيه عبد السلام، وفي مصر استفاد من الشيخ محمد رشيد رضا، واستفاد في اليمن من الشيخ محمد بن حسين الأنصار اليمني، واستفاد أيضا في العراق من والد زوجته العلامة المحقق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وتزوج ابنته في الزبير، وكتب عنه مقالة جيدة قوية نشرت في مجلتي المنار والفتح المصريتان. ومن أهم شيوخه الذين كان يحبهم يمدحهم ويكثر من الثناء عليهم الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المبركفوري، صاحب تحفة الأحولي. ولما سئل عن الرجال الأكثر تأثيرا في حياته قال: أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر عدة وهم الذين سميناهم. تلاميذه كثر، ومن أشهر تلاميذه أبو الحسن الندوي، وقد بعث إليه عدة رسائل وقفت على مجموعة منها ولله الحمد. ثم لما تبين له نزعة صوفية عنده رد عليه في كتابه السراج المنير الذي خصه الشيخ الهلالي في الرد على جماعة التبليغ. وهناك كلام كثير عن تلاميذه، وتلاميذ الشيخ منتشرين في الدنيا كلها، ومنهم في السعودية ومنهم في الهند. ويحدثنا تلميذه الشيخ عبد الحميد الرحماني في الهند عجبا، واليوم سمعت منه قصة دارت بين الشيخ الهلالي وبين الشيخ، طبعا سمعت منه في الهند، بينه وبين الشيخ محمود شاكر العلامة المعروف. كثير من تلاميذ الشيخ ما زالوا على الحياة، من بعض تلاميذه مثلا المغربيين أيلول نور الدين أحمد كان يقول: أول كلمة قالها لي الشيخ الهلالي قبل أن أتتلمذ عليه: إذا أردت أن تطلب العلم من أجل الدنيا خسرت دينك ودنياك، وإذا أردت أن تطلبه لله ربحت الدنيا والآخرة. حين كان يسألني عن مسألة ولا أحسن الجواب كان يقول: أعوذ بالله، هذا الخطأ فيه حد الزنا والسرقة وقتل النفس. وحين أحسن الجواب يقول: زين زين، يقول: ألا رحم الله أستاذي الفاضل. من تلاميذه المعاصرين أحمد محمد الحمزاوي كتب في بعض الجرائد جريدة المدينة التي تصدر من المدينة، كتب مقالة في عدد يوم الجمعة برقم 10123 بتاريخ 13 ربيع الأول سنة 1421، دافع فيها عن شيخه الهلالي كثيرا. شيخ دعا إلى الله في محاور عديدة، من أهم هذه المحاور التدريس، ودرس في أماكن عديدة، وأول ما بدأ التدريس مكان أستاذه وهو صغير الشيخ محمد بن حبيب الله الشرقيطي. وكان إن غاب الشيخ يقول: كل ما عندي من العلم فهو عند هذا الفتى وزيادة. كان يجلس وهو فتى صغير مجلس شيخه يدرس بدلا منه عند غيابه. ودرس في كلية ندوة العلماء بالهند وبقي فيها قرابة 3 سنوات. يقول الندوي في كتابه في مسيرة الحياة في الجزء الأول: إن قدوم الشيخ محمد تقي الدين الهلالي إلى الهند حدثا غير مجرى العلم في الهند. وتلاميذ الهلالي للآن في العربية أقوى الموجودين في العربية. ودرس جامعة الملك جامعة محمد الخامس المغرب، ودرس دار الحديث الحسنية بالمغرب، ودرس في جامعة بغداد، ودرس في جامعة بون في ألمانيا، ودرس في جامعة برلين في ألمانيا، ودرس في مدرسة عريخان في دهلي، ودرس في مدرسة النجاح بالبصرة، ودرس في المعهد السعودي بمكة، ودرس أخيرا في الجامعة الإسلامية لما دعاه فضيلة الشيخ رئيس الجامعة آنذاك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ليكون أستاذا. وباشر الهلالي تدريسه في الجامعة يوم السبت الموافق 6/7/1388. وكذلك كما سمعتم درس في المسجد النبوي وعين مراقبا للتدريس. أما الأعمال الإدارية التي قام عليها: أشرف على الإذاعة العربية في برلين وكان هو المرجع اللغوي للإذاعة، وعين الهلالي على منصب إدارة خزانة الكتب العامة في معهد الباحثين في إسبانيا، وعين مديرا لمكتبة مولاي الحسن بتطوان، وعين في المسجد النبوي مراقبا للتدريس، وعين رئيسا لأساتذة الأدب في كلية ندوة العلماء في الهند. وأما عن الصحافة فحدث ولا حرج. أنشأ مجلة الضياء في الهند وجعل تلاميذه يخدمون العربية وكلفهم ونهض بهم في هذه المجلة، ولله الحمد حصلت قسما منها يعني بعد لأي متعب. وأيضا أصدر مجلة في تطوان سماها مجلة لسان الدين، أخباره ومقالاته منتشرة في المجلات المصرية، وعلى رأسها مجلة الفتح التي كان يصدرها الشيخ العلامة محب الدين الخطيب خال الشيخ الطنطاوي، وكان علامة فحلا، ولعل لبعض إخواننا محاضرة عنه. وله مقالات كثيرة، جمعت قرابة 500 مقالة، هذه عناوينها، نشرت في العربية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، ومقالاته متنوعة. ومن الأشياء التي تولاها وقام من خلالها بالدعوة إلى الله: الإمامة والخطاب والوعظ. درس في العراق في جامع دهان وكان يصلي الجمعة هناك، وكان يلقي الشيخ في مسجد الدهان، وكان يحضر عنده وهو في محلة الأعظمية برصافة بغداد التف حوله الشباب الموحدون وامتلأ مجلسه بالوعظ والدعوة ونشر السنة ودرس مشكات المصابيح وزاد المعاد. وكان الشيخ الصاعقة وهو من العلماء الكبار يحضر عنده الجمع والعيدين، وهو من أعز إخواني وأقرانه، وصار هذا المسجد فيما بعد منطلقا للسنة ونصرة الدين الحق. يقول تلميذه محمد زحل: كان لدروس شيخنا الدكتور تقي الدين الهلالي في مكناس أطيب أثر في إحياء العقيدة السلفية وضعف البدع. عاش الشيخ فترة طويلة في مكناس في حي النزهة، وله آثار عظيمة في خدمة الحق والدعوة في من خلال الشعر، وله ديوان ما زال مخطوطا أو مرقوما على الكاتب لم ينشر. وأسمعكم شيئا من شعره رحمه الله تعالى، وشعره جزل وفيه جميع ما يطرقه الشعراء، وفيه من الطرف الشيء الكثير، ويا ليت الوقت يمتد حتى أستطيع أن أعطي كل محور شيئا من نصيبه، لكن الوقت ضيق فأتعجل. فمن القصائد الشيخ قوله: نسبوا إلى الوهاب خير عباده، يا حبذا نسبي إلى الوهاب، الله أنطقهم بحق واضح وهم أهالي فرية وكذاب، أكرم بها من فرقة سلفية سلكت محجة سنة وكتاب، وهي التي قصد النبي بقوله: هي ما عليه أنا وكل صحابي، قد غاض عباد القبور ورفهم توحيدنا لله دون تحابي، عجزوا عن البرهان أن يجدوه إذ فزعوا لسرد شتائم وسباب، وكذاك أسلاف لهم من قبل كم نسبوا لأهل الحق من ألقابي، سموا رسول الله قبل مذمما ومن اقتفاه قيل هذا صابي، قيل هذا صابي، الله طهرهم وأعلى قدرهم عن نبذ كل معطل كذاب، الله سماهم بنص كتابه حنفاء رغم الفاجر المرتاب، ما عابهم إلا المعطل والكفور ومن غوى بعبادة الأرباب، ودعا لهم خير الورى بنضارة ضمنت لهم نصرا مدى الأحقاب، هم حزب رب العالمين وجنوده والله يرزقهم بغير حساب، وينيلهم نصرا على أعدائهم فهو المهيمن هازم الأحزاب، إن عابهم نذل لئيم فاجر فإليه يرجع كل ذاك العاب، ما ضرهم عيب العدو وهل يضير البدر في العلياء نبح كلاب، يا سالك النهج النبي وصحبي أبشر بمغفرة وحسن مآب، وهزيمة لعدوك الخب اللئيم وإن يكن في العد مثل ترابي، يا معشر الإسلام يا معشر الإسلام أوبوا للهدى وقفوا سبيل المصطفى الأواب، أحيوا شريعته التي سادت بها الأسلاف فهي شفاء كل مصاب، ودعوا التحزب والتفرق والهوى وعقائدا جاءت من الأذناب، فيمينها لا يمنى فيه ترونه ويسارها يأتيكم بتباب، إن الهدى في قف شرعة أحمد وخلافها رد على الأعقاب، جربتم طرق الضلال فلم تروا لصداكم إلا بريق سرابي، والله لو جربتم نهج الهدى سنة لفقتم جملة الأتراب، ولهابكم أعداؤكم وتوقعوا منكم إعادة سائر الأسلاب، أما إذا دمتم على تقليدكم فتوقعوا منهم مزيد عذاب، وتوقعوا من ربكم خسرا على خسر وسوء مذلة وعقاب، هذه نصيحة مشفق متعتب هل عندكم يا قوم من اعتابي، ومن البلية عدل من لا يرعوي ولدى الغوي يضيع كل عتابي، وزعمتم أن العروبة شرعة وعقيدة تبنى على الأنساب، لا فرق بين مصدق لمحمد ومكذب، فالكل ذو أحساب، فيصير عندكم أبو جهل ومن والاه من حضر ومن أعراب مثل النبي محمد وصحابي، بئس الجزاء لسادة أقطاب، بل صار بعضكم يرجح جانب الكفار من سفل ومن أوشاب، ماذا بنى لكم أبو جهل من المجد المخلد في مدى الأحقاب، إلا عبادته الأصنام وإلا وأدهم لبناتهم بتراب، وجهالة وضروب خزي يستحي من ذكر أدناها ذوي الألباب، أفتعدلون ذوي المفاخر والعلا بحثالة كثعالب وذئاب، اللؤلؤ المكنون يعدل بالحصى والند والهندي بالأخشاب، بدلتم نهج الهدى بضلالة وقصور مجد شامخ بخراب، ولقد أتيتكم بنصح خالص يشفيكم من جملة الأوصاب، وإخالكم لا تقبلون نصيحتي بل تتبعون وساوس الخراب. هذه ذكرها في مدينة كناس، لا مكناس، من جهوده أيضا غير الشعر الترجمة، ذكرت لكم أن الترجمة له فيها نصيب عظيم، ترجم كثير من الكتب، وهنالك وثائق بين يدي في اعتماد ترجمته ومدحها من الشيخ ابن باز للقرآن ولصحيح البخاري وللؤلؤ المرجان، ترجم القرآن ترجمة موجزة وهي المطبوعة، مع هوامش مأخوذة من تفسير ابن جرير وابن كثير القرطبي، وهنالك له ترجمة مطولة فيما تزيد عن 13 مجلد للقرآن، وله أيضا ترجمة مطولة لصحيح البخاري باللغة الإنجليزية، طبع منها المختصر، وكذا طبع منها اللؤلؤ والمرجان. له كتب كثيرة ترجمها، بعض المحاضرات التي وقف عليها ترجمها، كتب عدة مقالات باللغات الغير عربية، وقفت على مجموعة من المقالات كتبت بالإنجليزية والألمانية. من الكتب التي ترجمها كتاب مدينة العرب في الأندلس لجوزيف ماك كيب، ذكر فيها تاريخ النصرانية وجرم النصرانية، وأمامي تقريرات كثيرة لهذا الكتاب. ومن الكتب التي ترجمها أيضا العيون الزلالية، ولم أقف على هذا الكتاب بعد، وهو باللغة الألمانية، وترجم أيضا طيف الخيال أيضا باللغة الألمانية ولم أقف عليه. وأذكر لكم بارك الله فيكم كلام شيخ الإسلام في الجواب الصحيح الجزء الأول صفحة 196، يقول: الرجل يكتب كتاب علم في طب أو نحو أو حساب بلسان قومه، ثم يترجم ذلك الكتاب وينقل إلى لغات أخرى وينتفع به أقوام آخرون، كما ترجمت كتب الطب والحساب وصنفت بغير العربي وانتفع بها العرب وعرفوا مراد صاحبها، وإن كان المصنف لها أولا إنما صنفها بلسان قومه. وإذا كان هذا في بيان الأمور التي لا تتعلق بها سعادة الآخرة والنجاة من عذاب الله، فكيف يمتنع في العلوم التي تتعلق بها سعادة الآخرة والنجاة من العذاب أن تنقل من لسان إلى لسان حتى يفهم أهل اللسان الثاني بها ما أراده بها المتكلم بها أولا باللسان الأول. ويقول: فالحجة، وكلامه أيضا في الجواب الصحيح 91، فالحجة تقوم على الخلق ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول تارة المعنى وتارة اللفظ، ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى، والقرآن تجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرفه بمن لا يعرف العربية بالاتفاق. كتب كثيرة غير الترجمة، حقق كتاب الفتوة وضع في العراق قديما سنة 60، حقق كتاب له حواشي كتاب كشف الشبهات وحواشي على كتاب التوحيد، طال السؤال عنهما ولم أظفر بشيء، وله في كتبه بيان ذلك، وبين أنه نشر هذه الكتب باسم الشيخ محمد سليمان الدرعاوي. ومن كلامه يقول: نسبته إلى الدرعة وهذا حق، فهي بلدته، ولكنه لم يشتهر بذلك، وزاد الأمر غموضا أن في المغرب مكان يسمى درعة والنسبة إليها درعي، فنجحت فيما قصدته من ترويج الكتاب، فقد طبعت 1000 نسخة فبيعت في وقت قصير ولم يتفطن أحد لذلك. حتى الشيخ أحمد بن صديق الغماري مع سعة اطلاعه وعلو همته في البحث وكثرة ما في خزائنه من الكتب بقي في حيرة، لأنه بحث في تاريخ المنسوبين إلى درعة فلم يجد أحدا منهم يسمى بذلك ولا أثر عنه هذا الكتاب، فبعث إلي يسألني عن هذا المؤلف من هو فأخبرته بالحقيقة. قال: ولما اطلع العالم الأجل مفتي المملكة العربية السعودية وشيخ شيوخها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه على هذا العمل استحسنه كل الاستحسان، وإنما فعلت ذلك لأن المتأخرين من رجال الدولة العثمانية حرضوا شرار العلماء في جميع البلاد الإسلامية على تشويه سمعة الشيخ محمد الوهاب وكذبوا عليه وأوهموا أتباعهم أنه جاء بدين جديد. ومن كتبه مهمة جدا كتاب سبيل الرشاد الذي قال فيه الشيخ حماد الأنصاري إيش قال؟ قال لم يؤلف في الإسلام مثله. ومن كتبه في الرد على الملحدين دواء الشاكين وقامع المشككين، وهو كتاب في الرد على الملحدين نشره على حلقات طويلة في مجلة دعوة الحق المغربية. ومن كتبه الطريق إلى الله وهو قطعة من كتاب الأول. ومن كتبه البراهين الإنجيلية على أن عيسى عليه السلام داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية. ومن كتبه الهدية الهادية للطائفة التجانية. ومن كتبه طبعا هنالك شرح طويل عن كل كتاب. ومن كتبه أيضا حواش شتى على إنجيل متى وقد ضيعه، ونشر في مجلة شبان المسلمين في البصرة وتعبت في تحصيلها والسؤال عنها ولم أجد شيئا. ومن كتبه الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق، وهو كتاب جيد في التوحيد. ومن كتبه سب القاديانيين للإسلام ورد عليهم، ونشر في مجلة الفتح على حلقتين. ومن كتبه القاضي العادل في حكم البناء على القبور، نشر على 7 حلقات في مجلة المنار. ومن كتبه مناظرتان بين رجل سني وهو الدكتور محمد تقي الدين الهلالي الحسيني وإمامين مجتهدين شيعيين، وله قصيدة في أسماء الله الحسنى، وله كتاب اسمه العلم المأثور والعلم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور. وأطلت تتبع عنه وعلمت وقد حصلت ولله الحمد حصلته منشورا في مجلة الهدي النبوي التي كانت تصدر عن جمعية أنصار السنة المحمدية في سنة 1385، نشر على 7 حلقات. وله أيضا في الحديث الزند الواري والبدر الساري في صحيح البخاري، وتعبت في البحث عنه ولم أجد شيئا. وله الأهل الحديث وقد وقفت على 4 مقالات من هذا الكتاب. وله في علوم القرآن قبس من أنوار الوحي وقد حصلته في كتيب. وله تفسير سورة الفاتحة وتفسير سورة الفاتحة، وله المنحة السانحة في تفسير سورة الفاتحة، وله الإلهام والإنعام في تفسير سورة الأنعام، والإلهام والإنعام مطبوع في مجلة الجامعة السلفية الهندية على حلقات عديدة. وله الصراط المستقيم في صفة صلاة النبي الكريم، وله ذيل الصراط المستقيم وهي الأدلة، وله حكم تارك الصلاة، وله الأنوار المتبعة في تحقيق سنة الجمعة أثبت فيه بدعية صلاة سنة الجمعة القبلية، وله الصبح السافر في حكم صلاة المسافر، وله إعلام الخاص والعام ببطلان الركعة لمن فتته الفاتحة والقيام، وله الجيش الجرار من أحاديث النبي المختار في أن الرباعية ركعتان في جميع الأسفار، وله مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل، وهنالك بيان طويل، وله مفتاح الفقه الأصيل شرح الكتاب الأول، وله الإسفار عن الحق في مسألة السفور والحجاب، وله فيه قصة طويلة، ونشرت مجلة الجامعة الإسلامية في العدد 19 رد له على أبو الفتح البينانوني مال فيه بداية إلى أن الوجه ليس بعورة، وتعبت لما حصلت هذه المقالة، وشكر الله الأخ الواسطة الذي حصل لي هذه المقالة وهو بيننا ويسمع كلامنا. وله إحكام الخلع في الإسلام، وله دليل الحاج في مناسك الحاج، وله الفتاوى الهلالية وقد طال سؤالي عنها وعلمت أخيرا أنها عند ابن لها ابن له ولعل الله يسر في تفصيلها، وله العقود الذرية في منع تحديد الذرية وقد نشر على 3 حلقات في مجلة دعوة الحق، وله آل البيت ما لهم وما عليهم وقد حصلته منشورا في مجلة الهدي النبوي المصرية وهي المجلة اللي كانت تعتمدها جمعية أنصار السنة المحمدية قبل مجلة التوحيد مجلة التوحيد امتداد لهذه المجلة، وله مجموعة، وله كتاب اسمه تعليم الإناث، وله كتاب اسمه هل التمسك بالحجاب غلو وانحراف، وفي وهذان الكتابان نشراء أيضا في كثير من المجلات. وأما لون آخر من ألوان التأليف عنده، له الرحلات والمذكرات، فله كتاب اسمه الرحلة إلى ألمانيا ورحلة إلى برلين وأن يرافقه من الرباط إلى برلين، وهذه كلها وجدتها منشورة في مجلة، في مجلات هندية، وعلى رأسها مجلة الجامعة السلفية الهندية. وله كتاب مطبوع اسمه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة، وله كتاب عجيب أقف معه قليلا وأذكر لكم شيئا عن هذا الكتاب. له كتاب سماه السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم، وهذا الكتاب ذكر فيه لتاريخ جماعة التبليغ وكيفية نشوئها وأهم أشخاصها وزعماء البارزين، ثم المدارس الكلامية والفقهية التي تأثرت بها الجماعة، وهو عبارة عن تلخيص موجز لكتاب محمد أسلم الباكستاني المعنون بجماعة التبليغ عقائدها وأفكارها ومشايخها. وقال الهلالي فيه: ذكرت ما لهم وما عليهم ونقلت أخبارهم من كتبهم، وقد رأيت أن نلخص كلامه رجاء أن ينفع الله تعالى به. وذكر أشياء كثيرة عنهم والكلام عنهم كثير. وله وجدت كلمة للهلالي في سبيل الرشاد الجزء الثالث صفحة 141 142 143 144، وله كلام جميل جدا فيه تحذير من هذه الجماعة وبيان أخطائهم. لعل الوقت لا يسعف كثيرا في التفصيل، فيكفيني عن ترجمتهم. الأخ يقول: شيخنا كم ستستغرق الوقت وأن تجمع ترجمة الشيخ؟ المحاضرة عن ترجمة للشيخ، المحاضرة التي نقولها هي ترجمة للشيخ. الشيخ له باب كبير في الأدب، له كثير من الأشعار، من الكتب العجيبة له تقويم اللسانين، ذكر أخطاء شائعة بين الكتاب وبين العلماء. هذه جملة يسيرة من ترجمة الشيخ الهلالي، وبقيت بقية في مدحه. يقول الشيخ الألباني رحمه الله عن الهلالي: كان شيخنا الألباني يذكر الإعلام الهلالي بخير، وكان يعده ضمن خمسة لم يرى مثلهم البتة في العلم والتحقيق، وهم الشيخ ابن باز وفقيه دين الهلالي وصفيه دين مبركفوري وبديع دين السندي والشنقيطي. وكان الشيخ ابن باز يقول: وجدت بخط الهلالي يكتب لابن باز، يقول: هدية من المؤلف إلى الإمام المصلح الداعي إلى صراط الله على بصيرة، سماحة الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن باز، مع أطيب التحيات، 8/11/1991. وكان الشيخ ابن باز يقول: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني شيخنا في الحديث، والشيخ محمد تقي الدين الهلالي شيخنا في العقيدة، يقول تلميذه محمد شطو تلميذ الشيخ ابن باز، يقول: وهذه المقولة مشهورة عندنا. وأما مدح الشيخ الحماد فقد سمعتموه، وقد مدح الشيخ الهلالي عبد الحميد بن باديس وذكره بخير، يقول: هذا المغرب العربي رغم التجاهل والتناسي من إخوانه المشارقة كان يبعث في أبنائه من رجال السيف والقلم من يذكرون به ويشهدون باسمه ويلفتون نظر إخوانهم المشارقة إلى ما فيه من معادن للعلم والفضيلة ومنابت للعز والرجولة ومعاقل العروبة والإسلام، وسمى منهم الشيخ تقي الدين الهلالي. وكان شكيب أرسلان يقول عنه: سألت صاحبنا السيد الهلالي وهو الغاية البعيدة في النحو واللغة، ونعته بالعلامة ومن علماء الحديث، وقال: أثق بعلمه في العربية، وقال عنه من كبار الأدباء والخطباء. وأما الشيخ محب الدين الخطيب فقال عن الهلالي: الفاضل فاضل حيثما كان، كما أن الشمس شمس شرقت أم غربت، والأستاذ العلامة السيد محمد تقي الدين الهلالي صاحب الفصول الممتعة والبحوث الجليلة في صحيفة الفتح من أفاضلنا الذين أجمع على الاعتراف بفضلهم الشرق والغرب والعرب والعجم والمسلمون وغير المسلمين، فهو في الحجاز نار على علم شهرة وفضلة، وفي الهند تبوأ منصة التدريس في أرقى جامعاتها، وفي العراق معروف بدؤوبه على خدمة هذه الأمة وحرصه على خيرها، وهو الآن في ألمانيا موضع الحرمة من أركان جامعة بون التي يتولى التدريس فيها. فالأستاذ الهلالي رجل عالمي واسع النظر، واقف على أحوال الشرق والغرب، لذلك كان ما يقرره في بحوثه من حقائق يأتي ناضجا مفيدا ممتعا. ومن حسن الحظ أن قراءنا يقدرون رجالهم كما نقدرهم، وكل ما يكتبه الأستاذ الهلالي وأضرابه في الفتح يأتي بالفائدة المرجوة منه، والله الموفق. مدحه كذلك تلميذه وصديقه عبد الله كنون، وما زال حيا في المغرب كريما كبيرا. وكان شريكا له في مجلة لسان الدين. مدحه الندوي تلميذه، مدح الهلالي كثير. أسمعتكم مدح أستاذ أحمد هارون في رحلته معه، وكذلك أسمعتكم كلمة أيلول نور الدين أول ما سمع منه. يقول طنطاوي في ذكرياته 446: وجدت في الزبير أثرا للأستاذ تقي الدين الهلالي مد الله في عمره وبقايا من تلاميذه. مدحه شاعر مصري اسمه محمد النجمي في قصيدة نشرت في العدد 383 من مجلة الفتح. الكلام عن الشيخ الهلالي كثير، لعلي أكون قد ذكرت لكم طرفا منه، وأنا أعترف بعجزي لضيق وقت من جهة، ولعدم استكمال البحث من جهة أخرى، ولأن المصادر عن هذا العلم ما زالت في صدور وعقول الرجال، وهؤلاء الرجال مبثوثون في كثير من البلدان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم الخير والهدى، وأن ييسر لنا إتمام ما بدأنا به من إظهار علم هذا العلم وإبراز فضله ودعوته وحرصه وشعره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.